وبعد أن يقوم بمصلاه يقول إن من المندوب أن يؤخر التكبير في جلسة الوسطى حتى يقوم، لأنه كمفتتح الصلاة، له كالذي يفتتح صلاة من جديد. وهذا أحد قولين المالكية وهما مشهوران على السواء متساويان، التكبير في الانتقال والتكبير بعد القيام من الجلسة الوسطى. والذي يترجع أن الحركة إلى الركن مقصودة مطلقا، فلذلك ينبغي أن يكبر في الانتقال وأن لا ينتظر القيام ولو كان كمفتتح الصلاة. وعقده الثلاثة من يمناه، كذلك من مندوبات الصلاة في حال التشهد أن يعقد الإنسان الثلاثة من يمناه، أي هذه الأصابع الثلاثة، وذلك ببسط هاتين، وهذا وجه من الوجوه الخمسة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرجح الوجوه هو أشهر هذه الرواية، وهو أن يقبض هاتين وأن يحلق بهاتين وأن يشير بهذه وهي المسدحة، وكذلك أن يجعل هذه تحت هذه هكذا، فيقبض الأربع ويشير بالمسدحة وحدها، أو أن يجعل هذه هكذا ويجعل هذه فوقها هكذا، أو أن يجعلها معها هكذا، فكل ذلك وارد، أو أن يبسطها كلها ثم يشير بالسبابة فقط. فهذه خمسة أوجه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في حال التشهد فقط، وأما الجلوس بين السجدتين فلا يطلب فيه قبض شيء من الأصابع. وما ترون من بعض الناس يقبضون دائما أصابعهم الجلوس، هذا فيه مخالفة، لأن الذي ثبت إنما هو قبض الأصابع للإشارة إلى التشهد فقط. لذلك قال وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه. بسط ما خلاه معناه ما عدا ذلك، تحريك سبابتها حين تلاه، تحريك سبابتها أي سبابة اليمنى حين تلاه، أي حين تلا التشهد، حين تلاوته للتشهد. وقد سبق الكلام التحريك. والبطن من فخذ الرجال يبعدون، أي من مندوبات الصلاة أن يجافي الرجل بطنه عن فخذيه. وقوله رجال هذا مخرج للنساء، وقد اختلف في هيئة صلاة النساء هل تكون مثل صلاة الرجال، فينصبن أفخاذهن ويباعدن بطونهن عن أفخاذهن كما يجافين الضبعين عن الجنبين. فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب للرجال والنساء معا. ولكن ورد عن ابن عمر أنه رأى إحدى بناته تفعله فنهاها عن ذلك، ونهاها أن تسترجل، أي أن تفعل مثل ما يفعله الرجال، وأمرها أن تثني فخذيها لأن ذلك أستر لها. ومحل هذا عند ضيق اللباس أو عند رؤية الرجال لصلاتهن، لأن انتصابها فيه تعرض للكشف إذا كان اللباس خفيفا، كان اللباس غير سابغ، في رفعها للفخذين وتجافيها تعرض للكشف. والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، كذلك لا بد من مباعدة المرفقين عن الركبتين أو عن الفخذين أو عن الرفقين. فبعض الناس يجعل مرفقيه برفقيه أو على فخذيه أو حول ركبتيه، هذا غير صحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك الكلب وهو يبسط يديه عند بروكه. فاليدان تنصبان، أن يضع كفيه وأصابعه على الأرض وينصب ساعديه، ويكون رأسه بين يديه، فالإبهامان مقابلان للأذنين في السجود، لأنه سيسجد على هذه الأعظم السبعة، فكل عظم يستحق نصيبه من جسمه، فيتوزع ثقل جسمه على هذه الأعظم السبعة، فيحمل كل عظم جزءا من ثقل البدن. ومرفقا من ركبة إلى السجود. وصفة الجلوس كذلك من المندوب في الصلاة صفة الجلوس. وقد سبق أن الراجح التفريق بين جلوس التشهد الثاني وما سواه من الجلوس، وأن الجلوس الأول دائما يفترش فيه الإنسان رجله اليسرى، وأن الجلوس الآخر إذا كان في الصلاة التشهدان يتورك فيه أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى أو من فوقها. وقد ذكرنا وجه غلط المتأخرين من المالكية في ذلك بسبب حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر كان يعلمهم جلوس التشهد في الصلاة فيتورك فيه، وهذا جلوس التشهد فقط وليس جلوس جميع الصلاة. واختلف أهل العلم، فالمتأخرون من المالكية يرون أن جلوس الصلاة دائما بالتورك، والشافعية يرون أن جلوس بين السجدتين بالافتراش، وجلوس التشهد كله يكون بالتورك سواء كان التشهد الأول أو الأخير، لهذا الحديث أن عمر كان يعلمهم جلوس التشهد، وهو إطلاق يشمل وهو عموم يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير. والحنابلة والشافعية يقتصرون على ما في حديث أبي حميد الساعدي، فيرون أن التشهد الأول يفترش فيه وأن التشهد الثاني يتورك فيه. تمكين اليدين من ركبتيه في الركوع، معناه وإن مندوبات الصلاة أن يمكن يديه من ركبتيه فيجعل الركبتين في حفرتي الكفين ويفرق الأصابع تحتهما، فهذا هو التمكين. وذلك مندوب لأنه سبق في الواجب في الركوع أنه انحناء تقرب راحته فيه من ركبتيه، وتمكينهما منهما إنما هو مندوب. وزدي نصبهما، كذلك ذكر أن من مندوبات الصلاة أن ينصب الإنسان ركبتيه وأن لا يبرزهما، والإبراز أن يثني شيئا يسيرا منهما حتى يدخله في كفيه. فالإبراز مكروه وفي مقابله النصب فيكون مندوبا. وزدي نصبهما، قراءة الماموم في سرية، كذلك من مندوبات الصلاة قراءة الماموم في السرية فيقرأ الفاتحة وسورة معها. والراجح أيضا أنه يقرأ في الجهرية الفاتحة فقط، لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأ أن رجلا سأله فقال فما أفعل بأم الكتاب؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وفي حديث جابر إلا بأم الكتاب، فهو استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في حال جهر الإمام إلا بأم الكتاب. وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذنه، معناه من مندوبات الصلاة أن يضع الإنسان يديه حذو أذنيه أي مقابل أذنيه في حال السجود. وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا، كذا من مندوبات الصلاة، وينبغي أن يكون من سننها ولكنه هو جعله هنا في المندوبات أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه 75 من الصحابة، 75 رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. فهذه من الأحاديث المتواترة التي رواها على الأقل 75 من الصحابة. وهذا الرفع الذي تواتر هو الرفع عند تكبيرة الإحرام، أما الرفع فيما دون ذلك فلم يبلغ حيز التواتر، ولذلك فإن الرفع عند الركوع ثبت، وعند الرفع من الركوع ثبت، وعند القيام من الجلسة الوسطى ثبت، لكن لم يثبت الرفع للسجود ولا للرفع منه أي الجلوس. وقد عمل به أهل العراق وهو مذهب قديم لهم وهو مذهب سفيان الثوري، وترك أبو حنيفة الرفع مطلقا ما عدا تكبيرة الإحرام، وقد روي ذلك عن ابن القاسم أيضا في المذهب المالكي أنه لا رفع في غير تكبيرة الإحرام، ولذلك اقتصر هو هنا على تكبيرة الإحرام، فقال وكذا رفع اليدين عند الإحرام، خذ أي خذ هذا، وخذ الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، فأصل الكلام خذا أي فنون التوكيد الخفيفة في حال الوقف تبدل ألفا كما قال ابن مالك، وأبدلنها عند وقف ألفا، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. تطويله صبحا وظهرا سورتين، أي من مندوبات الصلاة أن يطيل الإنسان قراءته في الظهر والصبح في السورتين معا، أي في الأولى والثانية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الصبح ليدركه من كان نائما ومن كان يغتسل من جنابة، وإذا أطال القراءة فسيطيل بقية الأركان لأن صلاته متناسبة كما سبق. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في الصبح للبقرة وآل عمران قراءة مطيئة، فيقال له كادت الشمس تطلع فيقول لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وكان عمر كذلك يطيل القراءة في الصبح ويبكي، وكان عثمان يقرأ فيها بسورة يوسف. وقد أخرج مالك في الموطأ عن الفرافصة ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. حفظها الفرافصة بكاملها من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. وكذلك الظهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في قراءتها، وقد سبق ذكر حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بعد الفاتحة بثلاثين آية في الركعة الأولى، وبثلاثين في الركعة الثانية، وبخمس عشرة آية بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، وبخمس عشرة في الركعة الرابعة. ويندب تقصير الثانية عن الأولى، كما سيأتي إن شاء الله. توسط العشاء، فصلاة العشاء ينبغي أن يتوسط الإمام فيها بالتطويل، لأن كثيرا من الناس كانوا في أعمالهم فيشق عليهم أن يطيل به، وهذا وقت نوم وراحة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ غضبا شديدا فقال إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف. وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على صلاة العشاء وحدها أنها وقت نصب الناس وتعبهم وهم راجعون من أعمالهم ومزارعهم، وحمله بعضهم على أن المقصود تخفيف الوسط غير ما كان معاذ يفعله، فقد قرأ في الركعة الواحدة من بقرة وآل عمران. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تالله ما التخفيف الذي أمر به إلا الذي كان يفعله، فلا يمكن أن يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فالتخفيف الذي أمر به بقوله من صلى بالناس فليخفف هو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يدخل فيه قصر الصبح ولا قصر الظهر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصرهما إلا إذا حصل عارض، لأنه ذكر أنه يفتتح الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيقصرها خشية أن يفتن أمه، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم للناس. والتوسط في العشاء أيضا ليس المقصود به القصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سورة العشاء بالطور، وثبت عنه أنه افتتح في سورة العشاء سورة المؤمنون حتى إذا بلغ إلى ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع. وأنتم تعرفون أن ذكر موسى وعيسى هو بعد ربع الحزب، هذا أكثر من ربع الحزب، أي ثمنين في الركعة الأولى، ثمنين زيادة في الركعة الأولى. وقصر الباقيين، أي يندب تقصير الباقيين وهما العصر والمغرب، أما العصر فقصرها في مقابل الظهر، وقد سبق في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها بالأولى بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثانية بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثالثة بالفاتحة وسبع آيات، وفي الرابعة بالفاتحة وسبع آيات. أما المغرب فهذا الذي لدى المتأخرين من المالكية بقصرها، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة فيها، فقد صلى بسورة الأعراف وهي طول الطولين يقسمها بين ركعتين، أي في كل ركعة تقريبا يصلي بمئة آية أو 103 آيات تقريبا، لأن سورة الأعراف 106 آيات، وكان يقسمها بين ركعتين. ولا ينبغي أن يلزم الإنسان سورة أو سورتين لا يصلي إلا بهما إلا إذا كان لا يحفظ القرآن. وقد كان خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه لا يحفظ القرآن لكثرة الغزو، وكان يكون أميرا للجيش، والأمير هو الذي يصلي بالناس، فيقرأ من سورة البقرة ما يحفظه ثم يقرأ من سورة أخرى حتى يكمل قدر القيام الذي يريده. وإذا سلم اعتذر إلى الناس فيقول إنه شغل بالغزو حفظه القرآن فقرأ لهم ما يحفظ. وهذا في غير صلاة الصبح يوم الجمعة، فلا يكره المواظبة على قراءة السجدة والإنسان فيها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك في يوم الجمعة. والمقصود من المواظبة الإكثار من ذلك، لأنه كثيرا ما يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح بسورة السجدة في الركعة الأولى وبسورة الإنسان في الركعة الثانية. كالسورة الأخرى، معناه كما يندب قصر الركعة السورة الثانية عن السورة الأولى. كذا الوسطى استحب، كذلك قصر الوسطى أي الجلسة الوسطى استحب، أي الاقتصار على التشهد فيها وعدم تجاوزه، فذلك مستحب أي مندوب. سبق يد وضعا وفي الرفع الركع، يقول إن من مندوبات الصلاة في حال الانقطاط للسجود أن يبدأ الإنسان بوضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وفي حال القيام أن يبدأ برفع ركبتيه ويؤخر يديه. أما في حال القيام من السجود فهذا صحيح، لأنه يعتمد على يديه ثم يرفع ركبتيه ويقوم، إلا إذا كان سيجلس جلوس الاستراحة وجلوس الأوتار. أما في الانخفاض فقد جاء الأمران معا، جاء وضع الركبتين قبل اليدين وجاء وضع اليدين قبل الركبتين. وقد جمع ابن القيم رحمه الله بين ذلك، فقال المقصود أن لا يضرب الأرض سواء بيديه أو بركبتيه، لأن هذا هو بروك البعير، وقد نهينا عن بروك البعير، لكن البعير ركبتاه في مقدمه والإنسان ركبتاه في مؤخره. فلذلك حمل بعض أهل العلم هذا على النهي عن وضع اليدين أولا، لأن ركبتي البعير في مقدمه بمثابة اليدين في الإنسان، وبعضهم حمله على النهي عن وضع الركبتين أولا، لأن البعير يضع ركبتيه أولا على الأرض. وكرهوا بسملة تعودا، بدأ هنا في مكروهات الصلاة أي ما يكره فيها، فذكر من المكروهات الجهر بالبسملة والتعوذ في الفرض، هذا المقصود هنا بالكراهة. ولا يقصد كراهة قراءة البسملة أو التعوذ في الصلاة، بل البسملة إما أن تكون آية من الفاتحة فمن تركها بطلت صلاته، أو أن تكون آية من القرآن فلا يكره شيء من الذكر في الصلاة وبالأخص القرآن. فلذلك يكره الجهر بالبسملة وبالتعوذ أيضا، فالتعوذ مأمور به قبل القراءة لقول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يكره في الفرض الجهر به، فيسر به الإنسان ويسر بالبسملة كذلك، لما ثبت في حديث أنس أن النبي قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث يقتضي أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن يرى الشافعية الجهر بالبسملة لأنهم يعتبرونها آية من الفاتحة، وعللوا حديث أنس بتسع علل. العلة الأولى لاضطرابه متنه، فقد جاء فيه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وجاء فيه صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان بترك الرفع، ترك الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء فيه فكانوا لا يظهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء فيه فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا. وهذا اضطراب النفس. ثانيا الاضطراب في السند، فقد حصل اضطراب فيه في الرواية عن قتادة بن دعامة عن أنس. والثالث أنه متلقا عن طريق الكتابة، فقد قال الوليد بن مسلم كتب إلي قتادة بن دعامة. والكتابة وإن كانت إحدى وسائل التلقي فأوجه التلقي ثمانية، هي أولا السماع، ثم القراءة على الشيخ، ثم إجازته، ثم مناولته، ثم كتابته، ثم إعلامه، ثم وصيته، ثم الإجابة. فهذه الثمانية هي طرق تلقي الحديث. فالكتابة منها، ولكنها نازلة لأن اللسان لم يسمع من الشيخ، ولا يلزم بأن هذا خطه جزما كافيا. العلة الأخرى جهالة الكاتب لقتادة، فإن قتادة كان أكمه لم يشق بصره. والوليد المسلمين قال كتب إلي قتادة، فمن المعلوم أنه هو لم يكتب، فمن الكاتب له؟ الكاتب له سيكون من الإسناد وهو مجهول. العلة الأخرى أن أنس سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، فهذا إنكار لمرويه. والعلة الأخرى معارضته بأحاديث صحاح كحديث أم سلمة وحديث أبي هريرة. أما حديث أبي هريرة فهو في حد آيات الفاتحة، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إلى آخره. كذلك حديث أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهذ القراءة كهذكم للشعر، إنما كان يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقد أجيب عن هذه العلل. أما الاضطراب في المتن والاضطراب في السند فرواية الصحيحة قاضية على كل الروايات الأخرى. وهذه قاعدة المحدثين، أن كل حديث حصل فيه اضطراب وله رواية في الصحيحين فرواية الصحيح تقضي على الاضطراب، سواء كان الاضطراب في المتن أو في الإسناد. كذلك فإن إنكار أنس لمرويه لا يبطله، لأنه قد ينسى، وكثير هم الذين حدثوا ثم نسوا. وكان سهيل بن أبي صالح يقول حدثني فلان عن نفسي، فقد حدثه هو بالحديث ثم نسيه، فأصبح يحدث به عن نفسه بواسطة. وكذلك المعارضة، معارضته بالحديثين المذكورين لا تقوى، لأن حديث أبي هريرة أيضا الذي في صحيح مسلم والموطأ والسنن الأربع والمستدرك وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وأتى به البخاري في قراءة خلف الإمام، فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وليس فيه ذكر للبسملة. كذلك ما ذكر، نعم نسينا من العلل علة ذكرها الشافعية، وهو تدليس التسوية من الوليد بن مسلم. فالوليد بن مسلم مشهور بتدليس التسوية، وتدليس التسوية هو إسقاط المجروح بين الثقتين ليستوي الإسناد. لكن يجاب عن ذلك بأن رواية الصحيح كما ذكر ما قاضية عليه، وبأنه ليس مدار الحديث أصلا على الوليد بن مسلم حتى يطعن فيه من قبله، فقد توبع عليه بمتابعات الصحاح لا مطعن فيها. أما في النفل فعن مالك روايتان في الجهر بالبسملة والتعوذ، فقد روي عنه كراهة الجهر بالبسملة والتعوذ مطلقا في الفرض والنفل، وروي عنه جواز ذلك في النفل. وهذه الرواية الأخيرة هي المأخوذ بهذا المذهب. والسجود في الثوب كذا. معناه من مكروهات الصلاة السجود في الثوب، وهو أن يسجد الإنسان ويداه في داخل ثوبه. فهذا قد ورد في تفسير قول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى غالي أيديهم. هذا تفسير كسالى غالي أيديهم، أي مدخل أيديهم في ثيابهم. ومثل ذلك ستر الوجه بالثوب، أو وضع الثوب على الفم أو الأنف. وفي الموطأ أن ابن عمر رأى رجلا يتلثم في الصلاة يستر فمه، فقام إليه فجبذه جبذا شديدا في أثناء الصلاة. كور عمامة، معناه يكره السجود على كور عمامة، والكور معناه الدائر منها المستدير الذي يرفع الجبهة عن الأرض. ومحل ذلك إذا مس شيء من الجبهة الأرض. أما إذا ارتفع الإنسان عن الأرض فلم تمسها جبهته بالكلية فإن السجود لم يحصل. قد سبق أن السجود يجب فيه وضع الجبهة على الأرض. وبعض كمه كذلك من مكروهات الصلاة أن يسجد الإنسان في بعض كمه، أن يضع مدخل الكم هو مدخل اليد، أن يضع بعض كمه على تحت جبهته ليسجد عليه، لقول البراء رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء بجباهنا وأكفنا فلم يشكنا. لم يشكنا أي لم يأذن لهم في السجود على الثياب. نعم. وحمل شيء فيه أو في فمه. كذلك من المكروه في الصلاة أن يحمل الإنسان شيئا في فمه لأنه مشغل له، ولا يقصد بذلك حمل شيء في الجيب إلا إذا كان شيئا ثقيلا كالذي يضع مثلا مسجلا في جيبه أو عددا من الهواتف فإذا سجد هدت به. فلذلك المقصود هنا وضع شيء ينهي عن الصلاة، حمل شيء فيه أو في فمه. كذلك من المكروه في الصلاة أن يجعل الإنسان شيئا في فمه لأنه مفسد لقراءته، مغير لصفات الحروف، بل قد يؤثر في مخارجها. قراءة لدى السجود والركوع. كذلك من المكروه في الصلاة أن يقرأ الإنسان في سجوده وركوعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم البديل فقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. تفكر القلب بما نافي الخشوع. كذلك من المكروه في الصلاة تعمد التفكر في أي شيء سواء كان من أمر الدين أو من أمر الدنيا. فتفكر الإنسان في الجنة ونعيم أهلها في أثناء الصلاة، أو تفكره في النار وعذاب أهلها، أو تفكره في مشيه على الصراط، هذا يشغله عن تدبر ما يقرأه وتفهمه. فلا ينبغي أن يفكر إلا فيما يقرأه، لكن تدبره لما يقرأه لا ينافي ذلك، حتى لو قرأ شيئا يتعلق بالجنة أو بالنار أو بأمر الدنيا والأحكام فتدبره في معناه. إذا تدبر قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ففكر في البيع المباح والربا المحرم، فهذا ليس مكروها، لأنه من التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك قال محمد مولود رحمة الله عليه: وخنزب 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 اسم لشيطان الصلاة ينسب، من أربى مثلث وترين، تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصل. من أربى أي من دواهي، أربى الداهية، من داهية مثلث الوترين أي مثلث الحرف الأول والثالث، تذكيره أمرا من الدارين من الدنيا أو من أمر الآخرة، عند دخولك الصلاة تشتغل به أي بذلك الأمر الذي يلقيه الشيطان عليك فلا تصلحه لأنك في الصلاة ولا تصل، فأنت مشغول بالتفكير في ذلك الأمر. وعبث كذلك من مكروهات الصلاة العبث باللحية كتحريكها أو تقليلها بأصابعه، وكذلك العبث بالعمامة أو بالثوب أو بالساعة، فهو تشاغل بما ليس يتعلق بالصلاة. والعبث مطلقا اختلف في حكمه، فكل الفقهاء يذكرون في مكروهات الصلاة كراهة العبث، لكن ذكر المواق في الوديعة حرمة العبث، وذلك في كتاب الوديعة قال إن العبث حرام، وذكر ذلك فيما يتعلق بطلب العلم، فذكر أن من واجب المسلمين إذا لم يكن لهم بيت مال منتظم أن يجمعوا مالا للنفقة على طلبة العلم ومعلميه، ويشترط لذلك أن يكون الطالب ممن طابت سريرته وحمدت سيرته وكان أهلا لذلك، فمن لم يكن أهلا له لا يحل له أخذه لأنه عبث والعبث حرام. وقد نظم هذه المسألة في جدي رحمة الله عليه، فقال من واجب الإسلام جمع مالي تقضى به حقوق بيت المال إن لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في السجية والسيرة، ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتنبة، بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق، وكل بين حجروه حجرا فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره المواقف الإيداعي فانظر تجده يوم يدعو الداعي. والالتفات كذلك من مكروهات الصلاة الالتفات، والالتفات أن ينظر إلى غير جهة القبلة، ولكن لا تبطل الصلاة به ما دام شيء منه إلى القبلة، ما دامت رجلاه إلى القبلة لا تبطل صلاته بالالتفات ولو اشتد الالتفات، لكنه مكروه كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. وقد سئل عن التفات الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. والدعاء أثناء قراءته كذلك من مكروهات الصلاة بالنسبة للإمام أن يدعو أثناء القراءة، لأن في ذلك تطويلا على الناس وتشويشا عليهم، فإذا كان الإمام إذا مر بآية رحمة توقف فدعا فإن المأموم يظن أن الإمام يستطعم يريد أن يفتح عليه لأنه قد توقف في القراءة، فلذلك لا ينبغي للإمام أن يفعل لما في ذلك من التشويش على المصلين. أما بالنسبة للمأموم فيجوز له الدعاء عند ذكر آية الرحمة أو عند المرور بآية العذاب، وكذلك الفذ لأنه لا يشوش على أحد، ولهذا فإن المتنفل يجوز له ذلك مطلقا كما في صفة نافلة النبي صلى الله عليه وسلم: فما مر بآية رحمة إلا سأل الله منها، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله منه. وهذا في صلاة النافلة. والدعاء له مواضع في الصلاة يشرع فيها، فيشرع بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وهو دعاء الاستفتاح، ويكره في أثناء الفاتحة اشتمالها على الدعاء وهي أفضله، فأفضل الدعاء الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، فهي مشتملة على الدعاء وهي أفضله، فلذلك يكره الدعاء في أثنائها، لكن يشرع الدعاء بعدها بينها وبين السورة، ويشرع الدعاء بعد السورة قبل الركوع، ويشرع في الرفع من الركوع، ويشرع في السجود، ويشرع في الجلوس بين السجدتين، ويشرع بعد التشهد. هذه المواضع يشرع فيها الدعاء في الصلاة. كذا الركعة معناه كذلك يكره الدعاء في الركوع بغير المغفرة، يكره الإنسان أن يدعو في ركوعه بغير المغفرة، أما المغفرة فقد ثبت الدعاء بها في الركوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تشبيك أو فقاعة الأصابع كذلك يكره في الصلاة تشبيك الأصابع هكذا، وكذلك في المسجد مطلقا وفي السير إليه، إذا كان الإنسان آتيا للصلاة يكره له تشبيك الأصابع، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشبك أصابعه من طريقه للمسجد فنهاه عن ذلك وبين له أنه في صلاة ما قصد الصلاة. وكذلك فقعة الأصابع وهي تكسيرها حتى يسمع صوت فهو مكروه في الصلاة مكروه في المسجد وفي قصر الصلاة أيضا لما فيه من العبث والهزء. تخصر كذلك يكره للإنسان التخصر لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وهذا الحديث فسروه بثلاث تفسيرات. التفسير الأول أنه أن يضع يديه على خصريه هكذا فهذا تخصر. الوجه الثاني أنه أن يعتمد على المخصرة والمخصرة هي العصا. الوجه الثالث أن يقصر ركوعه وسجوده فيجعلهما أقصر بكثير من قيامه. هذا اختصار للركوع والسجود. فإذا ثلاثة وجوه في تفسير قوله أن يصلي الرجل مختصرا. تغميض عين تابع كذلك من المكروهات في الصلاة أن يغمض الإنسان عينيه لما في ذلك من تهمة الرياء ولأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تغميضهما بل قال قد نورت إلى علمها في صلاتي فكاد يفتنني عنها. هذا دليل على أنه يرى. بل ثبت عنه الصحيح أنه قال أما ترون وجهي هكذا أما إنه لا يخفى علي شيء من ركوعكم ولا خشوعكم فقد كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نضطر الآن لقطع هذا الحديث للسفر ولعلنا إن شاء الله ييسر الله لنا فرصة أخرى للإكمال معكم. ولا شك أن يوم القدوم إليكم يختلف عن يوم الذهاب عنكم فأتمثل بقول الشاعر في ذهابه وصرافه يقول أما القلوب فقد بقينا عكوفا فإلى لقاء بالجسوم قوافلا أما القلوب فقد بقينا عكوفا. فالقلوب عندكم والجسوم تتصرف بالأسفار. نسأل الله أن يجعلنا أجمعين من المتجاورين في الجنة وأن يجمعنا على طاعته في الحياة الدنيا كذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على سبيل الفضل والسلامة وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا ويقينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.